يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور أن نزور هذه المنطقة من بلاد الكويت، منطقة الجهراء، والتي طالما سمعنا عنها وعن إخواننا بها خيرا كثيرا، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل الزيارة خالصة لوجهه جل وعز، وأن يجعل أجرها للجميع، وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه سبحانه وتعالى، كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة الكرام، إنه مما لا شك فيه أنه كلما بعد الناس عن عصر النبوة خبا النور وضعف وكثر التخبط وظهر الاختلاف والافتراق، كما جاء ذلك عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وكلما كان الناس أقرب إلى عهد النبوة كان الخير أظهر والنور أسطع والنفع أكثر والخلاف أقل والخطر أندر. والله سبحانه وتعالى له في هذا الحكمة البالغة، ولو شاء لهداكم أجمعين سبحانه جل وعلا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخلاف، وأرشد إلى الخروج من هذا الخلاف، فكما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في قوله افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73، وجاء في الرواية الأخرى كلها في النار إلا واحدة. فقيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد جاء حال أو بيان حال هؤلاء الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في حديث أبي هريرة الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. فقيل من هم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام الذين يصلحون إذا فسد الناس. وخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود بهذا اللفظ، أنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، كما خرجه الإمام أحمد أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وقد جاء في سنن الإمام أبي داود والترمذي من حديث كثير بن عبد الله أن رجلا سأل أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه عن قول الله جل وعلا: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أما والله على الخبير فقطع. وفي لفظ آخر: على الخبير وقعت. تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم هوى مطاع وشحا متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. فأخبر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: الذي سمعتم. فالغرباء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصفهم عنه عليه الصلاة والسلام أنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وأنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وأنهم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. خرجه الآجري في جزئه بسند صحيح. وأخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنهم النزاع من القبائل، يعني الأفراد القلة، الفرد تلو الفرد يأتي من القبيلة. فهذه الأحاديث والروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها إخبار عن ما سيحل على الإسلام في آخر الزمان من الغربة. فكما أن الإسلام كان في أول أمره غريبا، كما قال الحافظ ابن الأثير في البداية في النهاية في غريب الحديث، كما أن الإسلام كان في أول ظهوره غريبا، حتى إن الرجل لا يستخفي بدينه، لا يستطيع إظهاره مخافة المعاداة وإلحاق الأذية به. فكذلك الغربة في آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة وفرق بينهما، فإذا اجتمعتا رؤي الفرق بينهما، وإذا افترقتا بدا للناظر كأنه لا فرق بينهما. وما هذا إلا دلالة على قرب الساعة، بل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة. فمنها كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثته بين يدي هذه الساعة التي أخبر الله جل وعلا عنها وأنها قريب، وأنها كلمح البصر، بل هي أقرب. فإذا كان هذا هو مقدار ما بقي من الدنيا هكذا، ومنذ بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى يوم الناس هذا، كم مضى من هذه الدنيا مما بقي منها؟ مضى الكثير. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يثبتنا وإياكم على البر والتقوى وعلى الخير والهدى. فالحاصل، الغربة حاصلة لا محالة. فكما أن الإسلام كان في أول أمره غريبا، حتى أن الرجل لا يستخفي به مخافة أن يؤذى فلا يستطيع إظهاره، فكذلك بالنسبة لأتباعه في آخر الزمان. فأهل الحق قلة بين أهل الباطل، وأهل السنة قلة بين أهل البدعة، ولهذا قيل أهل السنة بين أهل الأهواء كأهل الإسلام بين أهل البلد، يعني قليل. إذا ما نظرت إلى عدد المسلمين بين بقية الخلق رأيت عددهم قليلا، لو عددتهم يمكن يساوون سكان دولة واحدة من دول العالم التي تعرف بكثافة سكانها كالصين مثلا. فأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين سائر الملل، ولهذا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم غرباء، وأخبر عنهم أنهم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، وأن من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم، يعني ليست لهم سلطة ولا قوة، وأنهم نزاع يعني أفراد. فالغربة مشتدة، وتارة يظهر أهل السنة والجماعة المتمسكون بالطريقة السلفية، وتارة يختفون حتى لا يقوى على الظهور إلا أحد منهم. وهذا مصداق لقول الله جل وعلا: فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد إلا قليلا ممن أنجلنا منهم، قليل ممن أنجى الله سبحانه وتعالى من القرون ممن ينهون عن الفساد. وفي هذه الأيام كم من الفساد ظاهر على الساحة، وكم من الانحراف ظاهر على الساحة. ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد كثير، وأخطر هذا الفساد الفساد في العقائد والانحراف عن الجادة في باب العقائد، هذا انحراف خطير. فكم من الناس تراه فإذا رأيت مظهره ظننت أنه على الجادة، فإذا ما بلوته وعرفت حاله أو صبرت حاله تكشف لك أنه على خلاف ذلك. فالعبرة ليس بالمظهر، وإنما العبرة بالمخبر. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا هو المعتد به. ولذلك ترى كما يقال الصحوة، إن صح هذا التعبير، عارمة وظاهرة على الساحة الإسلامية. فإذا ما رأيت هذا ونظرت فيه من أول وهلة أخذك الأمل الكبير، وإذا ما قلبت النظر وأجلته وصعدته وصورته بين صفوف هؤلاء تشعر بنوع من الانقباض، لأن الكثرة في المنظار غير الحقيقة في المخبر. ولذلك تجد الخلاف، وتجد الافتراء، وتجد التباغض، وتجد التدابر، وتجد التحاسد، وتجد التقاطع. وما سبب ذلك إلا الهوى المتبع، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة الخشني: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ومع هذا فلا بد من التواصي بالحق والقيام به، والتواصي بالصبر عليه، لأن الذين يصدعون بالحق ويبينونه سيواجهون من أهل الشهوات ومن أهل الشبهات الإيذاء والابتلاء والامتحان. وهذه سنة الله جل وعلا في أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالنبي كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديثنا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أمامكم أياما، أيام الصبر، للعامل فيها بسنتي أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، بل منكم. وجاء في اللفظ الآخر عنه عليه الصلاة والسلام فيما خرجه أبو داود والترمذي وابن وضاح في النهي عن البدع، من أن القابض على دينه فيها كالقابض على الجمر. ولهذا يقول شيخ شيوخنا العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وغفر له ولجميع علماء المسلمين: يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر قبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته، والمطرحين إذا ما غيرهم فسدوا، إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، نطقوا به، بينوه، أظهروه للناس، ما يتركونه على عماية وعلى ضلالة وجهالة فيتقلدون بهم في دممهم. إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، وإن أعرضوا عن نصره نهدوا، يعني قاموا في نصرة هذا الدين وبذلوا جهدهم وشمروا عن ساعد الجد في الكشف للمدلهمات وإيضاح المشكلات وتبيينها حتى يدعوا الناس على جلية من أمرهم في دين الله جل وعلا. وإن مما يكثر اللغط حوله في هذه الآونة الدعوة إلى السنة النبوية والتمسك بها تمسكا حقيقيا، عقيدة وشريعة على منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وكل يدعي هذه القضية، قضية الدعوة إلى الكتاب والسنة المطهرة، وإذا ما نظرت وحققت وجدت أهلها قليل في الحقيقة والواقع، لأن الغربة وإذا الغرباء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حاصل على طائفة من الناس، فالكلام يقوم عليهم، يدعون الناس إلى كتاب الله جل وعلا وتوحيده، وينهونهم عن الإشراك به سبحانه وتعالى وعن معصيته جل وعلا في بقية الأمور، ويجهدون جهدهم ويستفرغون وسعهم في تحقيق هذا التوحيد، لأن هذا التوحيد أساس كل خير، ولأن العبد إذا لقي ربه سبحانه وتعالى مؤديا لهذا التوحيد كما أمره الله جل وعلا به مع مباني الإسلام فإنه يرجى له الخير الكثير، وإن حصل عنده ما حصل بعد ذلك من التقصير، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ضلالا بعيدا. الموصوف الضلال هنا وصف بأنه بعيد، لأن صاحبه قد خرج عن الصراط المستقيم والطريق الذي وصى الله جل وعلا باتباعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالذي ضل عن الصراط ووصف ضلاله بأنه بعيد تجد الرجوع منه قليل، لأنه قد توغل في طرق الضلال وتشعبت به الطرق وبعدت به عن الجادة، فتجد الرجوع في حق هذا صعب إلا أن تتدارك رحمة الله جل وعلا. والآن كم على الساحة الإسلامية من الدعوات القائمة، وكم من الدعاة على الساحة الإسلامية قائمون بأمر الدعوة ومنتسبون إلى الدعوة، ولكن الدعوة الحقيقية إذا ما نظرت إليها وأردت أن تعرفها على حقيقتها لا تجدها إلا عند من يهتمون بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا واتباع السنن النبوية والآثار المصطفوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتبع ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت هؤلاء فاعلم أنهم هم الدعاة حقا، وأوي إليهم وإن كثر الحديث فيهم. وقد فسر أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى هذه الأحاديث التي ذكرناها من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد ومن حديث عبد الله من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا فسروا الغرباء بأنهم أهل الحديث، بأنهم أهل الحديث، أهل السنة، أهل الأثر، اروي الحديث ولازم أهله، فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي كانت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحم، هم العدود لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم، هؤلاء هم الذين يحمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبصرون بها من ضل ويعيدونه إلى الهدى وينفون عن هذا الدين ما ألحقه به أتباعه المنتسبون إليه من الشبهات والضلالات التي تعكر طفوه وتذهب صفاءه وتذهب بجماله ورونقه، فهؤلاء هم الذابون عن شريعة الله جل وعلا، وهم ولله الحمد الطائفة المنصورة والفرقة النادية التي جاء بيانها في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح البخاري حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ومن حديث ابن مسعود، من حديث عبد الله بن عباس كما في صحيح مسلم، فهؤلاء هم الطائفة النادية المنصورة الذين يحيون من درس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس عندهم إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسبب تتبعهم لآثار النبي عليه الصلاة والسلام بدأوا بما بدأ به عليه الصلاة والسلام في دعوته، كما في قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وسبحان ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، فآخر الآية أشد من أولها على المخالفين للرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته وبدئه بالدعوة إلى الله جل وعلا، فإنه عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على بينة، على علم، أنا ومن اتبعني. وآخر الآية ينفي الأدعية الذين يدعون أنهم على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فآخر الآية أشد عليهم من أول الآية، إذ كل يدعي أنه من الدعاة إلى الله جل وعلا، وكل يزعم لمتبوعه أنه داعية إلى الله جل وعلا، ولكن العبرة بالحقيقة، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد أن تنزه الله جل وعلا عما لا يليق به من صفات النقص والعيب الذي ألحقه أو ألحقها به جل وعلا المعطلون والمحرفون لأسمائه جل وعلا وصفاته، وما ألحقوه به من نفي أو من ادعاء الشريك والصاحبة والولد مما ألحقه به المشركون. فلا بد من تنزيه الله جل وعلا عن الشرك، وتنزيهه جل وعلا عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الأوصاف الشنيعة والقبيحة التي وصفه بها المعطلون والمشبهون والمحرفون، تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد أن يبدأ عبد الله الداعية إلى الله على بصيرة، على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، لأنه رأس كل خير ورأس كل نجاح وفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا لقي الله، فإذا لقي العبد ربه سبحانه وتعالى بهذا التوحيد وقد خلفه من شوائب الشرك وقام بأركان الإسلام ومبانيه العظام، فليبشر بالخير، وعليه أن يكون مؤملا راديا، كما في حديث أنس: إذا جاءه الموت والأجل لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أو يحسن الظن بالله كما في الضبط الآخر: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذا كان على توحيد من لله جل وعلا ودين الخالق وعقيدة صافية نقية ودهمه الأجل فليغلب جانب الرجاء في رحمة الله جل وعلا، لكن ما دام في الأجل فسحة وفي العمر مهلة فعليه أن يغلب جانب الخوف والحذر من أن يحيط به مكر الله سبحانه وتعالى، فيسعى إلى الله جل وعلا مشمرا خائفا مسجدا مقاربا يعمل بطاعة الله جل وعلا على نور من الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. فلا بد لكل داعية صادق يريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بما بدأ به الله جل وعلا في كتابه وبما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتأول القرآن يعني يعمل به، كما جاء في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن أنزلت عليه هذه الآية أو هذه السورة ما سجد سجودا إلا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعمل به. وحاكنا في ميدان الدعوة بدأ بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا ومضى وأمضى 13 سنة بمكة المكرمة وهو يدعو قومه إلى أن يقولوا لا إله إلا الله كلمة يسودون بها العرب والعجم جميعا. وقد عرف كثير بل عرف مشركو قريش معنى كلمة لا إله إلا الله فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكم يا عباد الله الآن من العلماء ممن يزعم لهم أنهم علماء أو يزعم لهم أنهم دعاة إلى الله جل وعلا يرون محاربة الله جل وعلا ومبارزته بأعظم الذنوب وأقبحها على الإطلاق وهو الشرك بالله جل وعلا، فلا يتحركون ولا يغيرون ساكنا ولا تقوم لهم قائمة ولا تستثار غيرتهم ولا حميتهم لهذا التوحيد. فربما تجد المدرس يدرس في المسجد والناس يطوفون بالقبر حوله، وربما تجد الواعظ يعظ في المسجد والناس يطوفون بالقبور حوله، فلا ينكر عليهم. فيا عبد الله أين الدعوة إلى الله جل وعلا؟ إن دعوة وإن داعية لا يهتم بهذا الأصل الأصيل لهو على خلاف منهاج النبي عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله وما أنا من المشركين، بل هو ليس من أولياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ويقول سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه على دينه على ملته عليه الصلاة والسلام، وهذا النبي والذين آمنوا، هذا النبي أولى الناس بإبراهيم من بعد عصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فأولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام من كان على الحنيفية السمحة التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكسر الأصنام كلها وناظر قومه في ذلك عليه الصلاة والسلام. فأي داعية يزعم له أنه يدعو إلى الله جل وعلا وهو على غير هذه الطريق فاعلموا أنه ليس على منهاج النبوة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل عليه إن الصفا والمروة من شعائر الله وهذا في الأعمال في التشريع، قال عليه الصلاة والسلام لما حج قال أبدأ بما بدأ الله به يعني في الآية إن الصفا والمروة بدأ بالصفا جل وعلا، فقال أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام. والآية عندنا تقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهاج الدعوة هم الذين يدعون إلى الله على بصيرة على بينة وعلى نور من الله جل وعلا وعلى علم من الله جل وعلا، وأول هذه البصيرة أن تدعو إلى توحيد الله جل وعلا وتبصر به العباد وتدعوهم إلى تخليصه تخليص هذا التوحيد من شوائب الشرك وتنقيته مما لحق به من البدع والمحدثات. صغائرها وكبائرها، ثم بعد ذلك تدعو إلى ما يليه، تدعو بعد ذلك إلى ما يليه من بقية شرائع الإسلام. أيها المبتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أقبلت علم أصل الأصول يعني علم التوحيد في الدعوة إلى الله جل وعلا، أنت تقوم بدعوة الله بدعوة الناس إلى الله جل وعلا، فكيف تقبل هذا الأصل الأصيل وهو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا؟ سبحان الله وما أنا من المشركين. بعد ذلك بعد الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا تشرع إذا صحت العقائد وصفت وسلمت من أوضار الشرك التي لطخ بها هذا الدين، بعد ذلك تقوم ببقية الشرائع. أما أن تدعو الناس إلى الصلاة وهم لا يزالون يطوفون على القبور، تدعوهم إلى الزكاة وهم لا يزالون يطوفون بالقبور، تدعوهم إلى الحج وهم لا يزالون يطوفون بالقبور، وإذا حج ثم بعد ذلك رجعوا فعادوا إلى عبادة القبور والطواف بها والدعاء لها وطلب الغوث منها، ما عملت شيئا يا عبد الله، هذه الدعوة لا تساوي شيئا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى قتال المشركين يوم حنين قيل له يا رسول الله، فمروا بسدرة وحولها أناس يعكفون بها وينوقون بها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار، فما لهم ذات أنوار؟ قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بني إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها فما لهم آلهة، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فما قال عليه الصلاة والسلام نحن الآن طالعون إلى الجهاد وخارجون إلى الجهاد، وإذا كلمناهم وقسونا عليهم ربما عادوا وهم حديث عهد بإسلام، ونحن نحتاج إلى أن نتألف أو نتآلف ونتقوى، يتقوى بعضنا ببعض فنقابل المشركين جميعا، لا 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 أبدا. قال الله أكبر إنها السنن، أنكر عليهم في حينه واشتد النكير، وما ذلك إلا لأن مسألة التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا وحده لا يجوز التهاون فيها ولا تثبيفها. ومن هذا الحديث ومن هنا تعلمون خطأ من يقول نحن الآن في جهاد ونحن الآن في قتال ونحن الآن في كذا فلا نتكلم في هذه المسائل لأنها تفرق المسلمين، هذا على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تفرق المسلمين. فإذا مات يا عبد الله من يضمن لك أن هذا يبقى؟ إذا مات على ما هو عليه من الشرك بماذا يلقى الله جل وعلا؟ إذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تأتي إليها امرأة زيد بن ثابت كما خرج ذلك الإمام أحمد في مسنده وغيره، فتخبرها أن زيدا باع منها غلاما ثم اشترته، باعته من زيد، باعت من زيد غلاما بعشرة دراهم ثم اشترته منه حال مؤجلة ثم اشترته منه حالا بدون ذلك، فقالت لها أخبريه عن زيد بن ثابت أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيع الربا، بيع العينة، بيع الربا، قالت أخبريه أنه أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يعكف على هذه القبور والأضرحة والمزارات ويزعم أنه إنما يتوسل بهم ونحو ذلك مما لبسه الشيطان على أوليائه وعلى كثير من الناس والعياذ بالله، من يضمن لك أن هؤلاء يبقون حتى ينتهي الجهاد ثم بعد ذلك تأتي فتدعوهم إلى التوحيد؟ عرفتم؟ الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما قالوا اجعل لنا إلها، قالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار بس. ومع ذلك اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم، فقل للذين يقولون إن الدعوة إلى التوحيد في الأوقات العصيبة وفي أوقات هجوم أعداء الإسلام على المسلمين يفرق بين الناس، ونحن نحتاج إلى أن نقف كتلة واحدة قوية أمام أعداء الإسلام، يا عباد الله اذكروا قول عمر رضي الله تعالى عنه واعلم، حينما وصى سعد بن وهيب قال يا سعد بن وهيب لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله أو صاحب رسول الله، هذا مقلع الوصية، وفي واعلم أنه ليس بين الله وبين أحد نسب إلا طاعته، ثم قال واعلم أن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، فإذا لقوا الرب جل وعلا بالشرك والكفر ما الفرق بينهم وبين أولئك؟ قيل لعمر رضي الله تعالى عنه فقال ما لم ننتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. فالله فضلنا بهذا الدين وبهذا التوحيد وبهذه العقيدة الصافية التي وعد الله جل وعلا من آمن بها وحققها أن ينصره في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. وعد الله الذين آمنوا الإيمان مطلع الآية الإيمان الإيمان الحقيقي. وفي آخر الآية بيّن أن هذا التمثيل لا لشيء وإنما هو لأجل عبادته وحده لا شريك له يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأي دعوة تقوم على خلاف هذا الأصل فهي دعوة فارغة ودعوة باطلة. وإن زهقت وزينت وبهرجت وزوقت إلا أن النهاية لها إلى ما يكون انتهاء أصحاب الدعوات الباطلة. ولا أبعد ولا أبعد في الكلام إذا ضربت لكم الواقع فإن الأمور المشاهدات والمحسوسات أشد وقعا في القلوب وتأثيرا في القلوب. فهذه الدعوة في أفغانستان انظروا إليها كم من القباب وكم من الأضرحة وكم 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 كان يقال لهؤلاء الزعماء يا عباد الله هذه القبور تعبد من دون الله جل وعلا وهذه الأضرحة عليها الرايات والبيارق والعلامات تقصد ويعتقد فيها من دون الله جل وعلا. فقالوا لا نحن ما ننكر الآن ولكن إذا قامت الدولة ننكر لأن هذا يشتت شمل المسلمين ويفرق كلمتهم أمام العدو المشترك الشيوعية. فلما كان النصر قاب قوسين أو أدنى انقضوا على أهل التوحيد ولما كان النصر قاب قوسين أو أدنى انبرى منهم من انبرى يدافع عن هذه القبور والمزارات الباطلة والأضرحة التي وقع الناس بسببها في الشرك ويقول إن هؤلاء الوهابية يدعون إلى هدم المشاهد والأضرحة التي هي رمز إلى عز الإسلام ومجد الإسلام في بلادنا. رأيتم يتمسكون بها ويزعمون أنها رمز للإسلام وعز للإسلام وأنها توحي بعظمة الإسلام ومجد الإسلام. فهذا كلام باطل ولأن أصحابه لا يفرقون بين ما يجب أن يسلك أولا في الدعوة إلى الله وبين ما يجب أن يسلك آخرا في الدعوة إلى الله فلهذا وقعوا فيما وقعوا فيه. وأنتم ترون الحال الآن بعدما بذل من المال والجهد وبعدما ضحي به من الوقت والطاقات والأنفس والدماء التي أزهقت وأريقت نسأل الله لأهلها أن يكونوا على خير وأن يصيروا إلى خير لكن ترون النتيجة والثمرة إلى مدى انتهت. وكثير من الناس قال لنا اليوم صدقتم كثير من الناس قال لنا اليوم صدقتم لأن الدعوة قامت على أساس فاسد فستنتهي إلى فساد. فالحرب بينهم قائمة الآن ونسأل الله جل وعلا أن يدركهم برحمته ولطفه جل وعلا وأن يهيئ لهم من أمورهم رشدا. فكل دعوة لا تنطلق من باب التوحيد من مسألة التوحيد فإن نهايتها إلى ما انتهت إليه الدعوة في أفغانستان وفي غيرها من البلاد. بعد ذلك يقال للداعية إذا صحح عقائد الناس ورسخ فيهم دين الإسلام وتوحيد الله جل وعلا يقال له بعد هذا ابدأ بالتعليم لبقية الأوامر والنواهي وحث الناس على ما بقي. فلا بد يا عباد الله من البدء بالدعوة إلى الله إلى توحيد الله جل وعلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا بد من هذا. فبعث الله جل وعلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم في جميع الأمم إنما هو لدعوتهم إلى عبادة الله جل وعلا التي هي الحكمة من خلق الخلق كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس معنى يعبدون أي يوحدون. هذه عبادة الله جل وعلا رأس التوحيد. فالدعوة إلى الله لا تبدأ بالسياسات والدعوة إلى الله لا تبدأ بالتجميع الذي لا يقوم على أساس صحيح والدعوة إلى الله دعوة إلى الله على بصيرة، ورأس البصيرة التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا والقيام به. لأن العبد إذا لقي الرب جل جلاله بالتوحيد الخالص فإنه يرجى له الخير، وإن ناله وعيد الله جل وعلا إلا أن مآله إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار موحد. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فلقيتك بقرابها مغفرة. فإذا كان هذا أمر التوحيد وهميته ومكانته، فلماذا يغفل كثير من الدعاة عنه؟ بل العجب كل العجب ممن غفل عنه أو تناساه، ومع ذلك ليته اكتفى بهذا، بل قام يشنع على الذين يدعون إلى التوحيد ويوالون في الله جل وعلا ويعادون في الله جل وعلا على هذا الأصل الأصيل، ويقول هؤلاء ما عندهم إلا هذا الأمر، هذا شرك وهذا بدعة وهذا خلاف السنة وهذا خلاف الأثر وهذا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا استمر على ما هو عليه سوف لن يتقدم يوما من الأيام. فالعبرة يا عبد الله ليست بالكثرة، وإنما العبرة بالحقيقة وبالكيفية التي يكون عليها الناس. فإن النبي يأتي يوم القيامة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا لا يدل على فساد دعوة الرسول والداعي إلى الله، وإنما يدل على فساد المدعوين. قلوبهم تمكنت منها البدع، قلوبهم تمكن منها الشرك بالله جل وعلا، فلا يجيبون الداعي إلى الله جل وعلا. فلك أسوة في هؤلاء، واسأل من أرسلنا من قبلك أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ لا. ومع ذلك نوح ما آمن له إلا ذرية من قومه، وما آمن معه إلا قليل، وموسى ما آمن له إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. فهذا ليس بالعبرة، وإنما العبرة بحقيقة الإيمان لا بدعواء. فكل داعية يزعم أو يزعم له أنه داعية ولا يبدأ بهذا الأصل الأصيل، فاعلموا أنه على خلاف الطريق الصحيح، وعليه أن يوجه نفسه وأن ينصح لها وأن يعود ويبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآن في هذه الآونة كما ذكرت لكم الشرك فاش وطافح في كثير من بلاد المسلمين، والعجب كل العجب ممن يزعم له أنه داعية يمدح البلاد التي تظهر فيها القباب والأضرحة والقبور والشرك بالله جل وعلا، بل ويفضلها على بلاد المسلمين الموحدين، فيقول نعم القائم في البلد الفلاني هو إسلام بغض النظر عن أي شيء فيه، نعم إسلام فيه بدعة خير بما لا يقاس من العهود التي سبقت. هكذا يمرر على الناس. ما هي البدعة؟ ما يفسرها. البدعة هي البدعة المكفرة، هي الشرك بالله جل وعلا، قصد القبور والتبرك بها ودعوتها من دون الله جل وعلا، وطلب تفريد الكربات من المقبورين وإجابة الدعوات وإغاثة اللهفات، وهذا موجود في كثير من بلاد المسلمين، ويشهد لها بأنها بلاد وأن هذه الدعوة القائمة فيها دعوة إلى الإسلام بغض النظر عن أي شيء فيها. إسلام فيه بدعة خير بما لا يقاس من العهد الذي سبقه. هذه البدعة بدعة كفرية، عبادة القبور، ومع ذلك يهون من أمرها ويثنى على من يدعو إلى الله جل وعلا ويزعم له أنه يدعو إلى الله جل وعلا، وهو يفتتح القبور والأضرحة ويثني على أهلها ويزعم أنهم خدموا الإسلام. يفتتح القبور يوميا في حفلات كبيرات ويقال إنهم خدموا الإسلام بدون خجل من الله جل وعلا، ولا خجل من عباده ولا استحياء، ويقال إنهم خدموا الإسلام. أي إسلام هذا الذي خدموه بافتتاح القبور والأضرحة ودعوة الناس إلى الطواف بهذه القبور وبهؤلاء المقبولين؟ أي إسلام هذا؟ ويقال لهم إنهم دعاء إلى الله، وأنتم تفرقون الناس بدعوتكم إلى التوحيد وبدعوتكم إلى أن يكونوا سلفيين أثريين في توحيد الأسماء والصفات وإلى متى نقعد نتنازع هل لله سبحانه وتعالى يد أو ليست له يد؟ وإلى متى نقعد نتنازع هل الله يسمع أو لا يسمع؟ وإلى متى نقعد نتنازع هل الله سبحانه وتعالى يبصر أو لا يبصر وله بصر أو ليس له بصر؟ وإلى متى نقعد نتنازع أن الله استوى على العرش أو لا؟ وإلى متى نقعد نتنازع هل القرآن مخلوق أو لا؟ وهكذا يزعمون أن هذه أمور ثانوية لا ينبغي أن تفرق بين الناس. وما جرى هؤلاء الأغبار وهؤلاء المساكين أن هذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فسمى الله جل وعلا الملحدين الذين يفترون على الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بأنهم ملحدون، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. تأتي الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود البدري حينما ضرب أمته، وجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتوب ويكفر عما بدر منه، فيقول لها أين الله؟ فتقول في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يقال ولا يجوز الآن أن تسأل الناس تختبرهم في عقائدهم أين الله في السماء، هذا من باب التعقيد للناس ومن باب كذا ومن باب كذا. وأعجب من هذا كله وأغرب أن يقال إن هذه المذاهب اندثرت وعفى عليها الزمان وأكل عليها الدهر وشرب، ونحن بحاجة الآن إلى أن نجتمع أمام العلمانيين وأن نجتمع أمام الشيوعيين وأن نجتمع أمام البعثيين وأن نجتمع أمام كذا وأمام كذا وأمام كذا. وإذا ما نظرت إلى هذه الدعوة أو الدعوات ورضيت وسلمت جدلا بالتنازل عن هذا الأمر وهو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، إذا ما تنازلت عن هذا وأردت أن تجرب تجد هؤلاء الذين يقولون ويرفعون هذه المقالات وهذه الشعارات أول الذين يخذلونك، لأنك مهما رأيت فلن تسكت. ربما يجاملونهم، أنت لا تجامل، لا تستطيع المجاملة إذا كنت تنطلق من أصل صحيح، فتجدهم بين عشية وضحاها يتكالبون عليك مع هؤلاء ويقفون بوجهك مع هؤلاء صفا واحدا. لماذا؟ لأنهم انطلقوا من أصل فاسد وهو عدم الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وعدم الاهتمام بتربية الناس على العقيدة. فإذا يكفي أن يرفع اسم الإسلام فقط، مجرد الإسلام، ترفع الشعار كل ينضم تحته. هذه قضية خطيرة وظاهرة خطيرة، والآن كثير من شبابنا على الساحة يغتر بها ويدعم أن مجرد الامتثال إلى الدعوة يغفر لصاحبه كل خطأ، فلا يجوز أن يرد عليه ولا يبين خطأه ولو في أصل الأصول في دعوة الله، في دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا. يدعو إلى الله خلاص، هذا جواز مغفرة له، ما تنتقده. يدعو إلى الله سبحانه وتعالى خلاص، ولو عنده بدعة لا تنتقده. يدعو إلى الله جل وعلا ولو هون من أمر الشرك لا تنتقده، المهم أنه داعي إلى الله جل وعلا. وهذا أصل فاسد ونتج عنه الفساد، وكثر في دين الله جل وعلا التحريف، وطفحت به الكتب، وطفحت به الصحف، وطفحت به المجلات والجرائد، وتطالعنا بهذا الأصل الفاسد الأخبار كل يوم عن كثير من الدعاة الذين يزعمون أنهم يجمعون ويحرصون على توحيد المسلمين. إن توحيد المسلمين يا عباد الله لا يكون إلا بما توحد به المسلمون الأولون، وهو أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام يشتد على الذي يقول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ولا يؤخر البيان، لأن البيان عن وقت الحاجة لا يجد تأخيره، يقوم عليهم عليه الصلاة والسلام ويبين. يأتيه الرجل إذا لي في الزنا فيأخذه بالحكمة والروية والهدوء ولا يشتد عليه كما يشتد على الأول. فالاشتداد على صاحب الشرك أو الداعية إلى الشرك يختلف عنه في الاشتداد على صاحب الدعوة إلى المعصية، فيقول له تعال، يقوم به الصحابة يقول له اتركوه، هل ترضى هذا لأمك؟ فيقول لا، والناس لا ترضى لأمهاتها. هل ترضى لأختك؟ لا. نفس كذلك لا ترضى لأخواتها لخالتك إلى آخره. فيعود الرجل وقد اطمأن قلبه وانشرح صدره وكف، لكن التوحيد لا. الله أكبر، إنها السنن. قلتم كما قالت بنو إسرائيل، ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا جامل ولا قال لا بعد ما إن شاء الله ننتصر بعدين نبين القضية. فاعرفوا يا عباد الله بهذا الأصل الأصيل، الدعاة إلى الله حقا وصدقا، والدعاة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. توحيد الأسماء والصفات فرق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة. ألف فيه أئمة الإسلام وكتب فيه أئمة الإسلام وأوذي فيه أئمة الإسلام وجلد من جلد فيه من أئمة الإسلام ومات من مات في سبيل الدفاع عنه من أئمة الإسلام والأغلال والقيود في يديه. ويقول لهم إذا مت فلا تحلوا وثاقي، فإني أرجو أن أبعث يوم القيامة أنا والمأمون فأقول يا رب سله فيما قيدني. ذا بالدعوة إلى توحيد أسماء الله، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. مات من مات في سبيل ذلك، جلد من جلد في سبيل ذلك، حبس من حبس في سبيل ذلك، أودي من أودي في سبيل ذلك، طرد من طرد في سبيل ذلك. وهكذا بكل بساطة وسهولة يطلب منا أن نكف عن هذه القضايا. طيب، وهل طلب من أهل الأهواء والبدع أن يكفوا عن هذه القضايا؟ لماذا لا توجه إليهم الدعوة؟ يقال مسألة القول بخلق القرآن أكل عليها الدهر والشرف، انتحوها من التاريخ. ما هو صحيح، إلى الآن لا يزال كثير من الناس بل بعضهم ممن ينتسب إلى الدعوة يرفع عقيرته، بل ويؤنف في الدعوة إلى الله وفي السيرة النبوية، يرفع عقيرته بالقول بخلق القرآن الآن. وآخرون يقول لا إكراه في الدين، حرية الاعتقاد لا إشكال فيها. ما المشكلة حينما يقول الإنسان القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ وهذا يجرس التفسير، لا إكراه في الدين، وكتابه على الساحة ويتداول، وهذا داعي إلى الله جل وعلا. أنتم متشددون على الدعاة، أي دعوة يأتي بها هؤلاء الناس؟ حرف الناس عن دينهم في توحيد العبادة، وحرف الناس عن دينهم في توحيد الأسماء والصفات. وبعد ذلك يقال الناس كلهم موحدون، لا ما هو صحيح. الله جل وعلا يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا دليل واضح على أن الشرك منتشر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لبيك لا شريك لك، هذه دعوة قريش الأولى، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، فيبدأ بالتوحيد لكن بعد ذلك يأتي شرك. فهذه القضية، قضية التوحيد، قضية مهمة، وهي فرقان بين دعاة الله، الدعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الدعاة الأدعية الذين يزعمون أنهم دعاة ولكنهم على غير السنة والطريق. فاعرفوا هذا الفصل وميزوا به بين أهل الحق والمنتسبين إليه زورا وبهتانا، واعلموا أن الداعية إلى الله هو الذي يقدم ما قدمه الله ورسوله، ويؤخر ما أخره الله ورسوله، ويقوم ويشتد حيث أمر الله جل وعلا بالشدة، ويلين حيث أمر الله جل وعلا باللين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه في مسائل فرعية غير المسائل الأصولية التي هي في أصول الدين، فلا تورد هذه الآية، وإذا أوردت فاسأل عن تفسيرها، لا تأخذها من فلان وفلان، ولله الحمد كتب التفاسير موجودة. فالدعوة يا عباد الله الحقيقية هي الدعوة إلى الله جل وعلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، والاهتمام بتعليم الناس أمر التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، لأننا في زمان وإن كثر فيه الدعاة أو انتشرت فيه كما يقال الدعوة أو الوعي أو الصحوة، إلا أن كثيرا من الناس عندهم غبش، وكثير منهم ولله الحمد تجد عنده حب الخير ويعمل لحبه للإسلام، لكن ما يعرف حقيقة الأمور. فاصبر على هؤلاء الناس، اصبر عليهم وبين لهم جلية الأمر ووضح لهم ذلك، واعلم أن المخالفين لك لم يتركوك، فإذا كنت على الطريق الصحيح فلن يضروك بإذن الله جل وعلا. كتب الله سبحانه وتعالى النصر لمن قام يدعو إليه جل وعلا على هذه الطريقة. فنحن نبدأ بدعوة الناس إلى توحيد الله، ونبدأ بعد ذلك بتخليص هذا الدين، بالدعوة إلى تخليص هذا الدين مما لحق به من شوائب البدع العملية، وندعو الناس إلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الطريق الصحيح الذي سار عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المنهج الصحيح الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والإسلام دين كامل لا يحتاج إلى مزيد شيء عليه في باب الدعوة إلى الله جل وعلا وإلى هداية الناس، أو باب دعوة الناس إلى الهداية واستقامتهم على شرع الله سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن دعا إلى غير التوحيد فقد رضي بغير الإسلام، ومن أقر الدعاة أو من يزعم لهم أنهم دعاة إلى الله وهم يحاربون دعوة التوحيد فإنه يخشى عليه الهلاك والعقب، لأن هذا يضلل الناس إذا كان على علم، وأما إن كان على جهل فهذا لا يصلح أن يكون داعية إلى الله جل وعلا، لأن الدعوة إلى الله لا تكون إلا على بصيرة، والبصيرة في أصح قولي العلماء هي العلم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ورأس العلم معرفة حق الله جل وعلا على العبيد الذي هو توحيده سبحانه وتعالى. يا معاذ ابن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ ابن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم قال يا معاذ ابن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العبيد وحق العبيد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العبيد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد الله على العبيد حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله أن لا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. هذا هو حق الله سبحانه وتعالى الأول، هو توحيده جل وعلا وصرف ذلك له وتخليصه من شوائب الشرك، فلا بد من القيام بهذا واستنفاذ الوسع واستفراغ الجهد والطاقة في الدعوة إلى هذا التوحيد، وألا يصدنك عن ذلك ولا يثنينك عنه ما يقوله القائلون ويروجه المروجون ويزعمه الزاعمون من أنك إنما تهتم بمسائل لا وجود لها على الساحة الإسلامية، فالناس ولله الحمد كلهم مسلمون. نعم. فإذا نظرت الآن على الساحة انظر كم الدعاة الذين يدعون إلى الله جل وعلا الناس على بصيرة ويدعونهم إلى تحقيق التوحيد لله جل وعلا، انظرهم كم قليل. وأقل أيضا حينما تجد الذين يضحون بأعراضهم وأنفسهم في سبيل الله جل وعلا، فإن الامتحان والاختبار يشتد، فالابتلاء يشتد عليهم من قسمين من الناس: أهل الأهواء والشبهات وأهل الشهوات. فأهل الأهواء يطعنون فيهم ويزعمون أنهم لا حكمة عندهم ولا فقه عندهم ولا معرفة عندهم بأولويات الدعوة الإسلامية وأولويات الحركة الإسلامية، ويزعمون أنهم متقوقعون، الناس يتقدمون وهم لا يتقدمون، طول عمرهم في كتاب التوحيد وفي هل هذه المسألة شرك أكبر أو شرك أصغر، وهل هي مخرج من الملة أو غير مخرجة من الملة، وطول عمرهم في هذه المسائل وفي تدريس الواسطية والحموية والتدمرية والعقيدة الطحاوية ونحو ذلك، وتاركين الميدان للعلمانيين ولي.
أيها الإخوة، لم تكتمل مادة هذا الشريط، فنرجو الاستماع إلى الشريط الذي بعده.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور أن نزور هذه المنطقة من بلاد الكويت، منطقة الجهراء، والتي طالما سمعنا عنها وعن إخواننا بها خيرا كثيرا، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل الزيارة خالصة لوجهه جل وعز، وأن يجعل أجرها للجميع، وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه سبحانه وتعالى، كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة الكرام، إنه مما لا شك فيه أنه كلما بعد الناس عن عصر النبوة خبا النور وضعف وكثر التخبط وظهر الاختلاف والافتراق، كما جاء ذلك عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وكلما كان الناس أقرب إلى عهد النبوة كان الخير أظهر والنور أسطع والنفع أكثر والخلاف أقل والخطر أندر. والله سبحانه وتعالى له في هذا الحكمة البالغة، ولو شاء لهداكم أجمعين سبحانه جل وعلا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخلاف، وأرشد إلى الخروج من هذا الخلاف، فكما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73. وجاء في الرواية الأخرى: كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد جاء حال أو بيان حال هؤلاء الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في حديث أبي هريرة الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. فقيل: من هم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود بهذا اللفظ، أنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، كما خرجه الإمام أحمد أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وقد جاء في سنن الإمام أبي داود والترمذي من حديث كثير بن عبد الله أن رجلا سأل أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه عن قول الله جل وعلا: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أما والله على الخبير فقطع. وفي لفظ آخر: على الخبير وقعت. تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم هوى مطاع وشحا متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. فأخبر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: الذي سمعتم. فالغرباء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصفهم عنه عليه الصلاة والسلام أنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وأنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وأنهم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. خرجه الآجري في جزئه بسند صحيح. وأخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنهم النزاع من القبائل، يعني الأفراد القلة، الفرد تلو الفرد يأتي من القبيلة. فهذه الأحاديث والروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها إخبار عن ما سيحل على الإسلام في آخر الزمان من الغربة. فكما أن الإسلام كان في أول أمره غريبا، كما قال الحافظ ابن الأثير في البداية في النهاية في غريب الحديث، كما أن الإسلام كان في أول ظهوره غريبا، حتى إن الرجل لا يستخفي بدينه، لا يستطيع إظهاره مخافة المعاداة وإلحاق الأذية به. فكذلك الغربة في آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة وفرق بينهما. فإذا اجتمعتا رؤيا الفرق بينهما، وإذا افترقتا بدا للناظر كأنه لا فرق بينهما. وما هذا إلا دلالة على قرب الساعة، بل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة. فمنها كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثته بين يدي هذه الساعة التي أخبر الله جل وعلا عنها وأنها قريب، وأنها كلمح البصر، بل هي أقرب. فإذا كان هذا هو مقدار ما بقي من الدنيا هكذا، ومنذ بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى يوم الناس هذا، كم مضى من هذه الدنيا مما بقي منها؟ مضى الكثير. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يثبتنا وإياكم على البر والتقوى وعلى الخير والهدى. فالحاصل، الغربة حاصلة لا محالة. فكما أن الإسلام كان في أول أمره غريبا، حتى أن الرجل لا يستخفي به مخافة أن يؤذى فلا يستطيع إظهاره، فكذلك بالنسبة لأتباعه في آخر الزمان. فأهل الحق قلة بين أهل الباطل، وأهل السنة قلة بين أهل البدعة، ولهذا قيل أهل السنة بين أهل الأهواء كأهل الإسلام بين أهل البلد، يعني قليل. إذا ما نظرت إلى عدد المسلمين بين بقية الخلق رأيت عددهم قليلا. لو عددتهم يمكن يساوون سكان دولة واحدة من دول العالم التي تعرف بكثافة سكانها كالصين مثلا. فأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين سائر الملل، ولهذا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم غرباء، وأخبر عنهم أنهم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، وأن من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم، يعني ليست لهم سلطة ولا قوة، وأنهم نزاع يعني أفراد. فالغربة مشتدة، وتارة يظهر أهل السنة والجماعة المتمسكون بالطريقة السلفية، وتارة يختفون حتى لا يقوى على الظهور إلا أحد منهم. وهذا مصداق لقول الله جل وعلا: فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد إلا قليلا ممن أنجلنا منهم، قليل ممن أنجى الله سبحانه وتعالى من القرون ممن ينهون عن الفساد. وفي هذه الأيام كم من الفساد ظاهر على الساحة، وكم من الانحراف ظاهر على الساحة. ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد كثير، وأخطر هذا الفساد الفساد في العقائد، والانحراف عن الجادة في باب العقائد هذا انحراف خطير. فكم من الناس تراه فإذا رأيت مظهره ظننت أنه على الجادة، فإذا ما بلوته وعرفت حاله أو سبرت حاله تكشف لك أنه على خلاف ذلك. فالعبرة ليس بالمظهر، وإنما العبرة بالمخبر. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا هو المعتد به. ولذلك ترى كما يقال الصحوة، إن صح هذا التعبير، عارمة وظاهرة على الساحة الإسلامية. فإذا ما رأيت هذا ونظرت فيه من أول وهلة أخذك الأمل الكبير، وإذا ما قللت النظر وأجلته وصعدته وصورته بين صفوف هؤلاء تشعر بنوع من الانقباض، لأن الكثرة في المنظار غير الحقيقة في المخبر. ولذلك تجد الخلاف، وتجد الافتراق، وتجد التباغض، وتجد التدابر، وتجد التحاسد، وتجد التقاطع. وما سبب ذلك إلا الهوى المتبع، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة الخشني: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ومع هذا فلا بد من التواصي بالحق والقيام به، والتواصي بالصبر عليه، لأن الذين يصدعون بالحق ويبينونه سيواجهون من أهل الشهوات ومن أهل الشبهات الإيذاء والابتلاء والامتحان. وهذه سنة الله جل وعلا في أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالنبي كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديثنا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أمامكم أياما، أيام الصبر، للعامل فيها بسنتي أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، بل منكم. وجاء في اللفظ الآخر عنه عليه الصلاة والسلام فيما خرجه أبو داود والترمذي وابن وضاح في النهي عن البدع، من أن القابض على دينه فيها كالقابض على الجمر. ولهذا يقول شيخ شيوخنا العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وغفر له ولجميع علماء المسلمين: يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته، والمطرحين إذا ما غيرهم فسدوا، إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، نطقوا به، بينوه، أظهروه للناس، ما يتركونهم على عماية وعلى ضلالة وجهالة فيتقلدون بهم في دممهم. إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، وإن أعرضوا عن نصره نهدوا، يعني قاموا في نصرة هذا الدين وبذلوا جهدهم وشمروا عن ساعد الجد في الكشف للمدلهمات وإيضاح المشكلات وتبيينها حتى يدعوا الناس على دلية من أمرهم في دين الله جل وعلا. وإن مما يكثر اللغط حوله في هذه الآونة الدعوة إلى السنة النبوية والتمسك بها تمسكا حقيقيا عقيدة وشريعة على منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وكل يدعي هذه القضية، قضية الدعوة إلى الكتاب والسنة المطهرة، وإذا ما نظرت وحققت وجدت أهلها قليل في الحقيقة والواقع، لأن الغربة وإذا الغرباء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حاصل على طائفة من الناس، فالكلام يقوم عليهم، يدعون الناس إلى كتاب الله جل وعلا وتوحيده، وينهونهم عن الإشراك به سبحانه وتعالى وعن معصيته جل وعلا في بقية الأمور، ويجهدون جهدهم ويستفرغون وسعهم في تحقيق هذا التوحيد، لأن هذا التوحيد أساس كل خير، ولأن العبد إذا لقي ربه سبحانه وتعالى مؤديا لهذا التوحيد كما أمره الله جل وعلا به مع مباني الإسلام فإنه يرجى له الخير الكثير، وإن حصل عنده ما حصل بعد ذلك من التقصير، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ضلالا بعيدا، الموصوف الضلال هنا وصف بأنه بعيد، لأن صاحبه قد خرج عن الصراط المستقيم والطريق الذي وصف الله جل وعلا باتباعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالذي ضل عن الصراط ووصف ضلاله بأنه بعيد تجد الرجوع منه قليل، لأنه قد توغل في طرق الضلال وتشعبت به الطرق وبعدت به عن الجادة، فتجد الرجوع في حق هذا صعب إلا أن تتداركه رحمة الله جل وعلا. والآن كم على الساحة الإسلامية من الدعوات القائمة، وكم من الدعاة على الساحة الإسلامية قائمون بأمر الدعوة ومنتسبون إلى الدعوة، ولكن الدعوة الحقيقية إذا ما نظرت إليها وأردت أن تعرفها على حقيقتها لا تجدها إلا عند من يهتمون بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا واتباع السنن النبوية والآثار المصطفوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتبع ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت هؤلاء فاعلم أنهم هم الدعاة حقا، وأوي إليهم وإن كثر الحديث فيهم. وقد فسر أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى هذه الأحاديث التي ذكرناها من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد ومن حديث عبد الله من حديث سعد بن ابي وقاص ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا فسروا الغرباء بانهم اهل الحديث، بانهم اهل الحديث، اهل السنه، اهل الادب، اروي الحديث ولازم اهله، فهم الناجون نقا صريحا للرسول نمي، كانت منابرهم واحمل محابرهم والزم اكابرهم في كل مزدحم، هم العدود لحمل العلم كيف وهم اولو المكارم والاخلاق والشيم، هؤلاء هم الذين يحمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبصرون بها من ضل ويعيدونه إلى الهدى وينفون عن هذا الدين ما ألحقه به أتباعه المنتسبون إليه من الشبهات والضلالات التي تعكر طفوه وتذهب صفاءه وتذهب بجماله ورونقه، فهؤلاء هم الدابون عن شريعة الله جل وعلا، وهم ولله الحمد الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي جاء بيانها في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح البخاري حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ومن حديث ابن مسعود، من حديث عبد الله بن عباس كما في صحيح مسلم، فهؤلاء هم الطائفة الناجية المنصورة الذين يحيون من درس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس عندهم إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسبب تتبعهم لآثار النبي عليه الصلاة والسلام بدأوا بما بدأ به عليه الصلاة والسلام في دعوته، كما في قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وسبحان أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، فآخر الآية أشد من أولها على المخالفين للرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته وبدئه بالدعوة إلى الله جل وعلا، فإنه عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على بينة، على علم، أنا ومن اتبعني. وآخر الآية ينفي الأدعية الذين يدعون أنهم على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وسبحان الله وما أنا من المشركين، فآخر الآية أشد عليهم من أول الآية، إذ كل يدعي أنه من الدعاة إلى الله جل وعلا، وكل يزعم لمتبوعه أنه داعية إلى الله جل وعلا، ولكن العبرة بالحقيقة وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد أن تنزه الله جل وعلا عما لا يليق به من صفات النقص والعيب الذي ألحقه أو ألحقها به جل وعلا المعطلون والمحرفون لأسمائه جل وعلا وصفاته، وما ألحقوه به من نفي أو من ادعاء الشريك والصاحبة والولد مما ألحقه به المشركون. فلا بد من تنزيه الله جل وعلا عن الشرك وتنزيهه جل وعلا عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الأوصاف الشنيعة والقبيحة التي وصفه بها المعطلون والمشبهون والمحرفون، تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد أن يبدأ عبد الله الداعية إلى الله على بصيرة، على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، لأنه رأس كل خير ورأس كل نجاح وفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا لقي الله فإذا لقي العبد ربه سبحانه وتعالى بهذا التوحيد وقد خلصه من شوائب الشرك وقام بأركان الإسلام ومبانيه العظام، فليبشر بالخير، وعليه أن يكون مؤملا راديا، كما في حديث أنس: إذا جاءه الموت والأجل لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أو يحسن الظن بالله كما في الضبط الآخر، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذا كان على توحيد من لله جل وعلا ودين خالص وعقيدة صافية نقية ودهمه الأجل فليغلب جانب الرجاء في رحمة الله جل وعلا، لكن ما دام في الأجل فسحة وفي العمر مهلة فعليه أن يغلب جانب الخوف والحذر من أن يحيط به مكر الله سبحانه وتعالى، فيسعى إلى الله جل وعلا مشمرا خائفا مسجدا مقاربا يعمل بطاعة الله جل وعلا على نور من الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. فلا بد لكل داعية صادق يريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بما بدأ به الله جل وعلا في كتابه وبما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتأول القرآن يعني يعمل به، كما جاء في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن أنزلت عليه هذه الآية أو هذه السورة ما سجد سجودا إلا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعمل به. وحاكذا في ميدان الدعوة بدأ بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا ومضى وأمضى 13 سنة بمكة المكرمة وهو يدعو قومه إلى أن يقولوا لا إله إلا الله كلمة يسودون بها العرب والعجم جميعا. وقد عرف كثير بل عرف مشركو قريش معنى كلمة لا إله إلا الله فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكم يا عباد الله الآن من العلماء ممن يزعم لهم أنهم علماء أو يزعم لهم أنهم دعاة إلى الله جل وعلا يرون محاربة الله جل وعلا ومبارزته بأعظم الذنوب وأقبحها على الإطلاق وهو الشرك بالله جل وعلا، فلا يتحركون ولا يغيرون ساكنا ولا تقوم لهم قائمة ولا تستثار غيرتهم ولا حميتهم لهذا التوحيد. فربما تجد المدرس يدرس في المسجد والناس يطوفون بالقبر حوله، وربما تجد الواعظ يعظ في المسجد والناس يطوفون بالقبور حوله، فلا ينكر عليهم. فيا عبد الله أين الدعوة إلى الله جل وعلا؟ إن دعوة وإن داعية لا يهتم بهذا الأصل الأصيل لهو على خلاف منهاج النبي عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله وما أنا من المشركين، بل هو ليس من أولياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ويقول سبحانه وتعالى إن أولى الناس لإبراهيم الذين اتبعوه على دينه على ملته عليه الصلاة والسلام، وهذا النبي والذين آمنوا، هذا النبي أولى الناس لإبراهيم من بعد عصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فأولى الناس لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من كان على الحنيفية السمحة التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكسر الأصنام كلها وناظر قومه في ذلك عليه الصلاة والسلام. فأي داعية يزعم له أنه يدعو إلى الله جل وعلا وهو على غير هذه الطريق فاعلموا أنه ليس على منهاج النبوة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل عليه إن الصفا والمروة من شعائر الله وهذا في الأعمال في التشريع، قال عليه الصلاة والسلام لما حج قال أبدأ بما بدأ الله به يعني في الآية إن الصفا والمروة بدأ بالصفا جل وعلا، فقال أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام. والآية عندنا تقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهاج الدعوة هم الذين يدعون إلى الله على بصيرة على بينة وعلى نور من الله جل وعلا وعلى علم من الله جل وعلا، وأول هذه البصيرة أن تدعو إلى توحيد الله جل وعلا وتبصر به العباد وتدعوهم إلى تخليصه تخليص هذا التوحيد من شوائب الشرك وتنقيته مما لحق به من البدع والمحدثات. صغائرها وكبائرها، ثم بعد ذلك تدعو إلى ما يلي، تدعو بعد ذلك إلى ما يلي من بقية شرائع الإسلام. أيها المبتدئ لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أقبلت علم أصل الأصول، يعني علم التوحيد في الدعوة إلى الله جل وعلا، أنت تقوم لدعوة الله، لدعوة الناس إلى الله جل وعلا، فكيف تقبل هذا الأصل الأصيل وهو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا؟ سبحان الله وما أنا من المشركين. بعد ذلك، بعد الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، تشرع إذا صحت العقائد وصفت وسلمت من أوضار الشرك التي لطخ بها هذا الدين، بعد ذلك تقوم ببقية الشرائع. أما أن تدعو الناس إلى الصلاة وهم لا يزالون يطوفون على القبور، تدعوهم إلى الزكاة وهم لا يزالون يطوفون بالقبور، تدعوهم إلى الحج وهم لا يزالون يطوفون بالقبور، وإذا حجوا ثم بعد ذلك رجعوا فعادوا إلى عبادة القبور والطواف بها والدعاء لها وطلب الغوث منها، ما عملت شيئا يا عبد الله، هذه الدعوة لا تساوي شيئا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى قتال المشركين يوم حنين، قيل له يا رسول الله، فمروا بسدرة وحولها أناس يعكفون بها وينوقون بها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار، فما لهم ذات أنوار؟ قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده مقالة بني إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها فما لهم آلهة، إن هؤلاء متكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فما قال عليه الصلاة والسلام نحن الآن طالعون إلى الجهاد وخارجون إلى الجهاد، وإذا كلمناهم وقسونا عليهم ربما عادوا وهم حديث عهد بإسلام، ونحن نحتاج إلى أن نتألف أو نتآلف ونتقوى، يتقوى بعضنا ببعض فنقابل المشركين جميعا، لا 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 أبدا. قال الله أكبر، إنها السنن، أنكر عليهم في حينه واشتد النكير، وما ذلك إلا لأن مسألة التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا وحده لا يجوز التهاون فيها ولا تثويفها. ومن هذا الحديث ومن هنا تعلمون خطأ من يقول نحن الآن في جهاد ونحن الآن في قتال ونحن الآن في كذا فلا نتكلم في هذه المسائل لأنها تفرق المسلمين، هذا على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تفرق المسلمين. فإذا مات يا عبد الله من يضمن لك أن هذا يبقى؟ إذا مات على ما هو عليه من الشرك بماذا يلقى الله جل وعلا؟ إذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تأتي إليها امرأة زيد بن ثابت كما خرج ذلك الإمام أحمد في مسنده وغيره، فتخبرها أن زيدا باع منها غلاما ثم اشترته، باعته من زيد، باعت من زيد غلاما بعشرة دراهم ثم اشترته منه حال مؤجلة ثم اشترته منه حالا بدون ذلك، فقالت لها أخبريه عن زيد بن ثابت أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيع الربا، بيع الربا، قالت أخبريه أنه أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يعكف على هذه القبور والأضرحة والمزارات ويزعم أنه إنما يتوسل بهم ونحو ذلك مما لبسه الشيطان على أوليائه وعلى كثير من الناس والعياذ بالله؟ من يضمن لك أن هؤلاء يبقون حتى ينتهي الجهاد ثم بعد ذلك تأتي فتدعوهم إلى التوحيد؟ عرفتم؟ الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده مقالة بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما قالوا اجعل لنا إلها، قالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار بس. ومع ذلك اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم، فقل للذين يقولون إن الدعوة إلى التوحيد في الأوقات العصيبة وفي أوقات هجوم أعداء الإسلام على المسلمين يفرق بين الناس، ونحن نحتاج إلى أن نقف كتلة واحدة قوية أمام أعداء الإسلام. يا عباد الله، اذكروا قول عمر رضي الله تعالى عنه واعلم، حينما وصى سعد بن وهيب، قال يا سعد بن وهيب، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله أو صاحب رسول الله، هذا مقلع الوصية، وفي واعلم أنه ليس بين الله وبين أحد نسب إلا طاعته، ثم قال واعلم أن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. فإذا لقوا الرب جل وعلا بالشرك والكفر، ما الفرق بينهم وبين أولئك؟ قيل لعمر رضي الله تعالى عنه فقال ما لم ننتصر عليهم بفضلنا لن نغلبهم بقوتنا. فالله فضلنا بهذا الدين وبهذا التوحيد وبهذه العقيدة الصافية التي وعد الله جل وعلا من آمن بها وحققها أن ينصره في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله الذين آمنوا الإيمان مطلع الآية الإيمان الإيمان الحقيقي. وفي آخر الآية بيّن أن هذا التمكين لا لشيء وإنما هو لأجل عبادته وحده لا شريك له يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأي دعوة تقوم على خلاف هذا الأصل فهي دعوة فارغة ودعوة باطلة. وإن زهقت وزينت وبهرجت وزوقت إلا أن النهاية لها إلى ما يكون انتهاء أصحاب الدعوات الباطلة. ولا أبعد في الكلام إذا ضربت لكم الواقع فإن الأمور المشاهدات والمحسوسات أشد وقعا في القلوب وتأثيرا في القلوب. فهذه الدعوة في أفغانستان انظروا إليها كم من القباب وكم من الأضرحة وكم 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 كان يقال لهؤلاء الزعماء يا عباد الله هذه القبور تعبد من دون الله جل وعلا وهذه الأضرحة عليها الرايات والبيارق والعلامات تقصد ويعتقد فيها من دون الله جل وعلا. فقالوا لا نحن ما ننكر الآن ولكن إذا قامت الدولة ننكر لأن هذا يشتت شمل المسلمين ويفرق كلمتهم أمام العدو المشترك الشيوعية. فلما كان النصر قاب قوسين أو أدنى انقضوا على أهل التوحيد ولما كان النصر قاب قوسين أو أدنى انبرى منهم من انبرى يدافع عن هذه القبور والمزارات الباطلة والأضرحة التي وقع الناس بسببها في الشرك ويقول إن هؤلاء الوهابية يدعون إلى هدم المشاهد والأضرحة التي هي رمز إلى عز الإسلام ومجد الإسلام في بلادنا. رأيتم يتمسكون بها ويزعمون أنها رمز للإسلام وعز للإسلام وأنها توحي بعظمة الإسلام ومجد الإسلام. فهذا كلام باطل ولأن أصحابه لا يفرقون بين ما يجب أن يسلك أولا في الدعوة إلى الله وبين ما يجب أن يسلك آخرا في الدعوة إلى الله فلهذا وقعوا فيما وقعوا فيه. وأنتم ترون الحال الآن بعدما بذل من المال والجهد وبعدما ضحي به من الوقت والطاقات والأنفس والدماء التي أزهقت وأريقت نسأل الله لأهلها أن يكونوا على خير وأن يصيروا إلى خير لكن ترون النتيجة والثمرة إلى مدى انتهت. وكثير من الناس قال لنا اليوم صدقتم لأن الدعوة قامت على أساس فاسد فتنتهي إلى فساد. فالحرب بينهم قائمة الآن ونسأل الله جل وعلا أن يدركهم برحمته ولطفه جل وعلا وأن يهيئ لهم من أمورهم رشدا. فكل دعوة لا تنطلق من باب التوحيد من مسألة التوحيد فإن نهايتها إلى ما انتهت إليه الدعوة في أفغانستان وفي غيرها من البلاد. بعد ذلك يقال للداعية إذا صحح عقائد الناس ورسخ فيهم دين الإسلام وتوحيد الله جل وعلا يقال له بعد هذا ابدأ بالتعليم لبقية الأوامر والنواهي وحث الناس على ما بقي. فلا بد يا عباد الله من البدء بالدعوة إلى الله إلى توحيد الله جل وعلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا بد من هذا. فبعث الله جل وعلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم في جميع الأمم إنما هو لدعوتهم إلى عبادة الله جل وعلا التي هي الحكمة من خلق الخلق كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس معنى يعبدون أي يوحدون. هذه عبادة الله جل وعلا رأس التوحيد. فالدعوة إلى الله لا تبدأ بالسياسات والدعوة إلى الله لا تبدأ بالتجميع الذي لا يقوم على أساس صحيح والدعوة إلى الله دعوة إلى الله على بصيرة، ورأس البصيرة التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا والقيام به. لأن العبد إذا لقي الرب جل جلاله بالتوحيد الخالص فإنه يرجى له الخير، وإن ناله وعيد الله جل وعلا إلا أن مآله إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار موحد. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فلقيتك بقرابها مغفرة. فإذا كان هذا أمر التوحيد وهميته ومكانته، فلماذا يغفل كثير من الدعاة عنه؟ بل العجب كل العجب ممن غفل عنه أو تناساه، ومع ذلك ليته اكتفى بهذا، بل قام يشنع على الذين يدعون إلى التوحيد ويوالون في الله جل وعلا ويعادون في الله جل وعلا على هذا الأصل الأصيل، ويقول هؤلاء ما عندهم إلا هذا الأمر، هذا شرك وهذا بدعة وهذا خلاف السنة وهذا خلاف الأثر وهذا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا استمر على ما هو عليه سوف لن يتقدم يوما من الأيام. فالعبرة يا عبد الله ليست بالكثرة، وإنما العبرة بالحقيقة وبالكيفية التي يكون عليها الناس. فإن النبي يأتي يوم القيامة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا لا يدل على فساد دعوة الرسول والداعي إلى الله، وإنما يدل على فساد المدعوين. قلوبهم تمكنت منها البدع، قلوبهم تمكن منها الشرك بالله جل وعلا، فلا يجيب الداعي إلى الله جل وعلا. فلك أسوة في هؤلاء، واسأل من أرسلنا من قبلك أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ لا. ومع ذلك نوح ما آمن له إلا ذرية من قومه، وما آمن معه إلا قليل، وموسى ما آمن له إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. فهذا ليس بالعبرة، وإنما العبرة بحقيقة الإيمان لا بدعوى. فكل داعية يزعم أو يزعم له أنه داعية ولا يبدأ بهذا الأصل الأصيل، فاعلموا أنه على خلاف الطريق الصحيح، وعليه أن يوجه نفسه وأن ينصح لها وأن يعود ويبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآن في هذه الآونة كما ذكرت لكم الشرك فاش وطافح في كثير من بلاد المسلمين، والعجب كل العجب ممن يزعم له أنه داعية يمدح البلاد التي تظهر فيها القباب والأضرحة والقبور والشرك بالله جل وعلا، بل ويفضلها على بلاد المسلمين الموحدين، فيقول نعم القائم في البلد الفلاني هو إسلام بغض النظر عن أي شيء فيه، نعم إسلام فيه بدعة خير بما لا يقاس من العهود التي سبقت. هكذا يمرر على الناس. ما هي البدعة؟ ما يفسرها. البدعة هي البدعة المكفرة، هي الشرك بالله جل وعلا، قصد القبور والتبرك بها ودعوتها من دون الله جل وعلا، وطلب تفريج الكروبات من المقبورين وإجابة الدعوات وإغاثة اللهفات، وهذا موجود في كثير من بلاد المسلمين، ويشهد لها بأنها بلاد وأن هذه الدعوة القائمة فيها دعوة إلى الإسلام بغض النظر عن أي شيء فيها. إسلام فيه بدعة خير بما لا يقاس من العهد الذي سبقه. هذه البدعة بدعة كفرية، عبادة القبور، ومع ذلك يهون من أمرها، ويثنى على من يدعو إلى الله جل وعلا ويزعم له أنه يدعو إلى الله جل وعلا وهو يفتتح القبور والأضرحة ويثني على أهلها ويزعم أنهم خدموا الإسلام. يفتتح القبور يوميا في حفلات كبيرات ويقال إنهم خدموا الإسلام بدون خجل من الله جل وعلا ولا خجل من عباده ولا استحياء، ويقال إنهم خدموا الإسلام. أي إسلام هذا الذي خدموه بافتتاح القبور والأضرحة ودعوة الناس إلى الطواف بهذه القبور وبهؤلاء المقبورين؟ أي إسلام هذا؟ ويقال لهم إنهم دعاء إلى الله، وأنتم تفرقون الناس بدعوتكم إلى التوحيد وبدعوتكم إلى أن يكونوا سلفيين أثريين في توحيد الأسماء والصفات، وإلى متى نقعد نتنازع؟ ها هل لله سبحانه وتعالى يد أو ليست له يد؟ وإلى متى نقعد نتنازع هل الله يسمع أو لا يسمع؟ وإلى متى نقعد نتنازع هل الله سبحانه وتعالى يبصر أو لا يبصر وله بصر أو ليس له بصر؟ وإلى متى نقعد نتنازع أن الله استوى على العرش أو لا؟ وإلى متى نقعد نتنازع هل القرآن مخلوق أو لا؟ وهكذا يزعمون أن هذه أمور ثانوية لا ينبغي أن تفرق بين الناس. وما درى هؤلاء الأغبار وهؤلاء المساكين أن هذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فسمى الله جل وعلا الملحدين الذين يفترون على الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بأنهم ملحدون، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. تأتي الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود البدري حينما ضرب أمته وجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتوب ويكفر عما بدر منه، فيقول لها أين الله؟ فتقول في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يقال ولا يجوز الآن أن تسأل الناس تختبرهم في عقائدهم أين الله؟ في السماء. هذا من باب التعقيد للناس، ومن باب كذا ومن باب كذا. وأعجب من هذا كله وأغرب أن يقال إن هذه المذاهب اندثرت وعفى عليها الزمان وأكل عليها الدهر وشرب. ونحن بحاجة الآن إلى أن نجتمع أمام العلمانيين، وأن نجتمع أمام الشيوعيين، وأن نجتمع أمام البعثيين، وأن نجتمع أمام كذا وأمام كذا وأمام كذا. وإذا ما نظرت إلى هذه الدعوة أو الدعوات ورضيت وسلمت جدلا بالتنازل عن هذا الأمر، وهو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، إذا ما تنازلت عن هذا وأردت أن تجرب، تجد هؤلاء الذين يقولون ويرفعون هذه المقالات وهذه الشعارات أول الذين يخذلونك، لأنك مهما رأيت فلن تسكت. ربما يجاملونهم، أنت لا تجامل، لا تستطيع المجاملة إذا كنت تنطلق من أصل صحيح، فتجدهم بين عشية وضحاها يتكالبون عليك مع هؤلاء ويقفون بوجهك مع هؤلاء صفا واحدا. لماذا؟ لأنهم انطلقوا من أصل فاسد، وهو عدم الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وعدم الاهتمام بتربية الناس على العقيدة. فإذا يكفي أن يرفع اسم الإسلام فقط، مجرد الإسلام، ترفع الشعار كل ينضم تحته. هذه قضية خطيرة وظاهرة خطيرة، والآن كثير من شبابنا على الساحة يغتر بها ويدعم أن مجرد الامتثال إلى الدعوة يغفر لصاحبه كل خطأ، فلا يجوز أن يرد عليه ولا يبين خطأه ولو في أصل الأصول في دعوة الله، في دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا. يدعو إلى الله خلاص، هذا جواز مغفرة له، ما تنتقده. يدعو إلى الله سبحانه وتعالى خلاص، ولو عنده بدعة لا تنتقده. يدعو إلى الله جل وعلا ولو هون من أمر الشرك لا تنتقده، المهم أنه داعي إلى الله جل وعلا. وهذا أصل فاسد ونتج عنه الفساد، وكثر في دين الله جل وعلا التحريف، وطفحت به الكتب، وطفحت به الصحف، وطفحت به المجلات والجرائد، وتطالعنا بهذا الأصل الفاسد الأخبار كل يوم عن كثير من الدعاة الذين يزعمون أنهم يجمعون ويحرصون على توحيد المسلمين. إن توحيد المسلمين يا عباد الله لا يكون إلا بما توحد به المسلمون الأولون، وهو أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام يشتد على الذي يقول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ولا يؤخر البيان، لأن البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تأخيره، يقوم عليهم عليه الصلاة والسلام ويبين. يأتيه الرجل إذا لي في الزنا فيأخذه بالحكمة والروية والهدوء، ولا يشتد عليه كما يشتد على الأول. فالاشتداد على صاحب الشرك أو الداعية إلى الشرك يختلف عنه في الاشتداد على صاحب الدعوة إلى المعصية، فيقول له تعال، يقوم به الصحابة يقول له اتركوه، هل ترضى هذا لأمك؟ فيقول لا، والناس لا ترضى لأمهاتها. هل ترضى لأختك؟ لا، نفس ذلك لا ترضى لأخواتها، لخالتك، إلى آخره. فيعود الرجل وقد اطمأن قلبه وانشرح صدره وكف، لكن التوحيد لا. الله أكبر، إنها السنن. قلتم كما قالت بنو إسرائيل، ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا جامل ولا قال لا بعد ما إن شاء الله ننتصر بعدين نبين القضية. فاعرفوا يا عباد الله بهذا الأصل الأصيل، الدعاة إلى الله حقا وصدقا، والدعاة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. توحيد الأسماء والصفات فرق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة. ألف فيه أئمة الإسلام وكتب فيه أئمة الإسلام وأوذي فيه أئمة الإسلام وجلد من جلد فيه من أئمة الإسلام ومات من مات في سبيل الدفاع عنه من أئمة الإسلام والأغلال والقيود في يديه. ويقول لهم إذا مت فلا تحلوا وثاقي، فإني أرجو أن أبعث يوم القيامة أنا والمأمون فأقول يا رب سله فيما قيدني. ده بالدعوة إلى توحيد أسماء الله، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. مات من مات في سبيل ذلك، جلد من جلد في سبيل ذلك، حبس من حبس في سبيل ذلك، أودي من أودي في سبيل ذلك، طرد من طرد في سبيل ذلك. وهكذا بكل بساطة وسهولة يطلب منا أن نكف عن هذه القضايا. طيب، وهل طلب من أهل الأهواء والبدع أن يكفوا عن هذه القضايا؟ لماذا لا توجه إليهم الدعوة؟ يقال مسألة القول بخلق القرآن أكل عليها الدهر والشرف، امتحوها من التاريخ. ما هو صحيح، إلى الآن لا يزال كثير من الناس بل بعضهم ممن ينتسب إلى الدعوة يرفع عقيرته، بل ويؤنف في الدعوة إلى الله وفي السيرة النبوية، يرفع عقيرته بالقول بخلق القرآن الآن الآن. وآخرون يقول لا إكراه في الدين، حرية الاعتقاد لا إشكال فيها. ما المشكلة حينما يقول الإنسان القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ وهذا يدرس التفسير، لا إكراه في الدين، وكتابه على الساحة ويتداول، وهذا داعي إلى الله جل وعلا. أنتم متشددون على الدعاة، أي دعوة يأتي بها هؤلاء الناس؟ حرف الناس عن دينهم في توحيد العبادة، وحرف الناس عن دينهم في توحيد الأسماء والصفات. وبعد ذلك يقال الناس كلهم موحدون، لا، ما هو صحيح. الله جل وعلا يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا دليل واضح على أن الشرك منتشر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لبيك لا شريك لك، هذه دعوة قريش الأولى، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، فيبدأون بالتوحيد لكن بعد ذلك يأتي الشرك. فهذه القضية، قضية التوحيد، قضية مهمة، وهي فرقان بين دعاة الله، الدعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الدعاة الأدعية الذين يزعمون أنهم دعاة ولكنهم على غير السنة والطريق. فاعرفوا هذا الفصل وميزوا به بين أهل الحق والمنتسبين إليه زورا وبهتانا، واعلموا أن الداعية إلى الله هو الذي يقدم ما قدمه الله ورسوله ويؤخر ما أخره الله ورسوله، ويقوم ويشتد حيث أمر الله جل وعلا بالشدة، ويلين حيث أمر الله جل وعلا باللين. فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه في مسائل فرعية غير المسائل الأصولية التي هي في أصول الدين، فلا تورد هذه الآية، وإذا أوردت فاسأل عن تفسيرها، لا تأخذها من فلان وفلان، ولله الحمد كتب التفاسير موجودة. فالدعوة يا عباد الله الحقيقية هي الدعوة إلى الله جل وعلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، والاهتمام بتعليم الناس أمر التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، لأننا في زمان وإن كثر فيه الدعاة أو انتشرت فيه كما يقال الدعوة أو الوعي أو الصحوة، إلا أن كثيرا من الناس عندهم غبش، وكثير منهم ولله الحمد تجد عنده حب الخير ويعمل لحبه للإسلام، لكن ما يعرف حقيقة الأمور. فاصبر على هؤلاء الناس، اصبر عليهم وبين لهم جلية الأمر ووضح لهم ذلك، واعلم أن المخالفين لك لم يتركوك، فإذا كنت على الطريق الصحيح فلن يضروك بإذن الله جل وعلا. كتب الله سبحانه وتعالى النصر لمن قام يدعو إليه جل وعلا على هذه الطريقة. فنحن نبدأ بدعوة الناس إلى توحيد الله، ونبدأ بعد ذلك بتخليص هذا الدين، بالدعوة إلى تخليص هذا الدين مما لحق به من شوائب البدع العملية، وندعو الناس إلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الطريق الصحيح الذي سار عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المنهج الصحيح الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والإسلام دين كامل لا يحتاج إلى مزيد شيء عليه في باب الدعوة إلى الله جل وعلا وإلى هداية الناس، أو باب دعوة الناس إلى الهداية واستقامتهم على شرع الله سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن دعا إلى غير التوحيد فقد رضي بغير الإسلام، ومن أقر الدعاة أو من يزعم لهم أنهم دعاة إلى الله وهم يحاربون دعوة التوحيد فإنه يخشى عليه الهلاك والعقب، لأن هذا يضلل الناس إذا كان على علم، وأما إن كان على جهل فهذا لا يصلح أن يكون داعية إلى الله جل وعلا، لأن الدعوة إلى الله لا تكون إلا على بصيرة، والبصيرة في أصح قولي العلماء هي العلم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ورأس العلم معرفة حق الله جل وعلا على العبيد الذي هو توحيده سبحانه وتعالى. يا معاذ ابن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ ابن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم قال يا معاذ ابن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العبيد وحق العبيد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العبيد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد الله على العبيد حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله أن لا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. هذا هو حق الله سبحانه وتعالى الأول، هو توحيده جل وعلا وصرف ذلك له وتخليصه من شوائب الشرك. فلا بد من القيام بهذا واستنفاذ الوسع واستفراغ الجهد والطاقة في الدعوة إلى هذا التوحيد، وألا يصدنك عن ذلك، ولا يثنينك عنه ما يقوله القائلون ويروجه المروجون ويزعمه الزاعمون من أنك إنما تهتم بمسائل لا وجود لها على الساحة الإسلامية، فالناس ولله الحمد كلهم مسلمون. نعم. فإذا نظرت الآن على الساحة انظر كم الدعاة الذين يدعون إلى الله جل وعلا الناس على بصيرة، ويدعونهم إلى تحقيق التوحيد لله جل وعلا، انظرهم كم قليل. وأقل أيضا حينما تجد الذين يضحون بأعراضهم وأنفسهم في سبيل الله جل وعلا، فإن الامتحان والاختبار يشتد، فالابتلاء يشتد عليهم من قسمين من الناس: أهل الأهواء والشبهات وأهل الشهوات. فأهل الأهواء يطعنون فيهم ويزعمون أنهم لا حكمة عندهم ولا فقه عندهم ولا معرفة عندهم بأولويات الدعوة الإسلامية وأولويات الحركة الإسلامية، ويزعمون أنهم متقوقعون، الناس يتقدمون وهم لا يتقدمون، طول عمرهم في كتاب التوحيد وفي هل هذه المسألة شرك أكبر أو شرك أصغر، وهل هي مخرجة من الملة أو غير مخرجة من الملة، وطول عمرهم في هذه المسائل وفي تدريس الواسطية والحموية والتدمرية والعقيدة الطحاوية ونحو ذلك، وتاركين الميدان للعلمانيين ولي.
أيها الإخوة، لم تكتمل مادة هذا الشريط، فنرجو الاستماع إلى الشريط الذي بعده.